الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 74 بعد 300 من تفسير البغوي رحمه الله، هو الدرس 10 من تفسير سورة التوبة. قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية تسمى عند جماهير العلماء بآية السيف، وهي ناسخة عند بعضهم لجميع الآيات الدالة على الصبر على المشركين، وهكذا كقوله: لكم دينكم ولي دين. والصحيح أن الآية على عمومها، لكن هل قتال الكفار لحرابتهم أم لكفرهم؟ الذي رجعه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم إلى أن قتال الكفار لحرابتهم لا لكفرهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربنا عز وجل قبل ذلك، أمر بقتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية بقوا على كفرهم وقبلت منهم وكف عنهم. فلو كان القتال على كفرهم لما قبل منهم غير الإسلام، ولكن المراد أن يعملوا بأحكام الإسلام التي حكم بها على من كان حاله مثلهم، فيعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا إذا نقضوا العهد والميثاق بأي صورة من صور نقض العهود المواثيق تلحقهم المعرة، فإن قتلوا قتلوا، وإن سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو سبوا الله عز وجل قبل ذلك انتقض عهدهم وميثاقهم واستوجبوا حكم الله فيهم. فيقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قد يقول قائل: اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر. نقول: هم يؤمنون بالله وباليوم الآخر لا كإيماننا، الإيمان الذي أوجبه الله وشرعه، فقد زعموا أن عزيرا ابن الله أو أن عزير ابن الله، وهكذا زعموا أن المسيح ابن الله، وفي اليوم الآخر يزعمون أنهم لن يلبثوا في النار إلا قليلا ثم يخلفهم أهل الإسلام في عقائد زائفة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أيضا لابد لدخول الإسلام أن يحرم المرء ما حرمه الله ورسوله، وأن يستحل المرء ما أحله الله ورسوله. فمن أحل الخمر كفر، ومن أحل الخنزير كفر، وهكذا من أحل الزنا واللواط ونحو ذلك من المحرمات، وهكذا من حرم على الناس أكل الحلال كان يقول لهم الشعير حرام أو لحم الضأن حرام أيضا كفر. ونحن نتعبد لله عز وجل بأمره ونهيه، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب العقائد. ولا يدينون دين الحق، أي لا يتدينون لله بالإسلام. وهذا بيان لما تقدم، أنه لو قال يهودي: أنا أتعبد لله بما أنزل على موسى، أو قال نصراني: أنا أتعبد لله بما أنزل على عيسى، نقول: هذا شرع منسوخ، وأصبحت بفعلك هذا لا تدين بدين الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. فدين الحق هو الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من الذين أوتوا الكتاب، انظر هذا بيان أيضا، يعني اليهود والنصارى سموا بأهل الكتاب لأن الله عز وجل أنزل على أنبيائهم ورسلهم كتبا، مع أنهم حرفوها وبدلوها وغيروها، بل ربما الحق فيها قليل والباطل فيها كثير. يعني أي مسألة يريدون فعلها يغيرون حكم الله فيها، فصارت كتب الله لديهم العوبة، يحرفون الكلمة عن مواضعه إما لحظ من الدنيا وإما لفتنة أرادوها يتلاعبون بحكم الله وحكم رسله صلوات الله وسلامه عليهم، حتى يعطوا الجزية وهو الخراج المضروب على رقابهم عن يد قهر وذل، وهم صاغرون أذلاء مقهورون، وقيل بأنه يعطي الجزية وهو قائم ويأخذها الساعي وهو جالس، وقيل أن تكون يد الساعي من أعلى ويد اليهودي أو النصراني من أسفل. والصحيح أن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم، يلتزموا حكم الإسلام عليهم. وقد اختلف العلماء في من تؤخذ الجزية، فذهب جمهورهم إلى أنها تؤخذ من اليهود والنصارى لهذه الآية، وذهب بعضهم إلى أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، لما جاء أن عبد الرحمن بن عوف شهد عند عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وذكروا أن المجوس كان لهم كتابا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تؤخذ من جميع الكافرين، واستدلوا على ذلك بحديث بريدة عند مسلم، وفيه: فإذا نزلت بأهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه إحدى ثلاث: إما الإسلام، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، أو الجزية، فإن قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم، أو الحرب. الشاهد من الحديث الذي سقناه بمعناه على أن الحديث لم يميز بين يهودي أو نصراني أو مجوسي من غيره من المشركين والمنددين، فدل على أن الكفار جميعا إذا أعطوا الجزية والتزموها كف عن قتالهم، ويكون السنة مفسرة للقرآن، والله أعلم. وبهذا تعلم معنى الحديث: الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، لا بد أن يبقى الإسلام عاليا ولا يعلوه غيره من الأديان المحرفة المبدلة. وما يدعو إليه أصحاب وحدة الأديان الآن من أن الديانات الثلاث في معنى واحد، هذا قول غير صحيح، ولا يمكن أن يكون صحيحا بحال، لأننا لو رضينا هذا القول لزم تخطأت الله عز وجل وتخطأت رسوله صلى الله عليه وسلم وتخطأت الصحابة رضي الله عليهم، ولزم أن ما نزل باليهود والنصارى في الصدر الأول بسبب حرابتهم وبغيهم وإعراضهم عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى كان فعل غير صحيح، هذا لازم لا ينفك عنه. الذي يدعو إلى مساواة اليهودي بالمسلم والنصراني بالمسلم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ حين حاربهم وقاتلهم، وأخطأ حين دعاهم إلى ترك دينهم، وأخطأ حين حكم عليهم بالنار، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقد ذكرت في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان أكثر من 120 لازم يلزم دعاة الوحدة والتقارب بين الأديان، مثل حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا يلغى عند أصحاب وحدة الأديان. كذلك مثل قول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا يلغى لأن الكفار اليهود أصحاب نار، وهم يحكمون لهم بأنهم أصحاب طريقة سليمة. ومثل حديث لا يقتل المسلم بالكافر، عندهم يلغى لأنهم حكموا لليهود والنصراني بأنه صاحب دين. كذلك أمور كثيرة ذكرتها في ذلك الكتاب، مثل تزويج المسلمة من اليهودي أو النصراني، يلزمهم هذا لأن الحال على قولهم واحد. فنعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الأفكار المردية والعقائد المخزية. يا أخي، وإن كان هذا القول غير صحيح، يعني عوام المسلمين يقول إذا فعلت كذا فأنا يهودي، وإذا فعلت كذا فأنا نصراني، وهم عوام يعلمون أن كلمة يهودي كلمة قبيحة سيئة، معناها أن هذا المتلبس بها قد خرج من كل دين ومن كل فعل قويم، وهذا كلمة نصراني. والآن تجد من يعني يظهر اليهود بالمظهر الحسن ويظهر النصارى بالمظهر الحسن، نعوذ بالله من هذا القول، ونعوذ بالله من هذا الاعتقاد القبيح، ونعوذ بالله أن ترق القلوب إلى يهودي ونصراني. يهودي يعني قتل الأنبياء وطعن في الأنبياء وطعن في الله، يد الله مغلولة، إن الله فقير، يعني ترضى عن واحد يقول هذا القول بأن الله فقير وبأن يد الله مغلولة؟ أهكذا ترضى أيضا بآخر يقول بأن عيسى ابن الله، ابن الله، الله الذي ليس له صاحب ولا ولد، وهم يزعمون أنه ابن الله؟ أو النصراني الذي يعبد صليب خشبة تعبد من دون الله عز وجل، أو يعبد مريم؟ كيف ترضى بهذا؟ كيف تحب هذا وهو يبغضك ويبغض رسولك، أو يبغض رسولك ويبغض كتابك ويبغض ربك، بلسان الحال أو المقال يبغضون جبريل عليه السلام. وهذه الآيات تغيظ الكفار جدا، يسعون إلى إلغائها من المعاهد، من ماذا؟ من المناهج الدراسية، يركزون في محاوراتهم مع الدول الإسلامية إلى إلغاء هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المناهج الإسلامية، لزعمهم أن هذه تؤدي إلى الكراهة بين بني الإنسان. هذا واجب، كره الكافرين واجب، ما هو مستحب أو مباح. من أحب الكافر لدينه كفر. كيف تحب واحد يعبد غير الله؟ تحب واحد يعبد صنم أو يعبد النار أو تقعر الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله. والله إذا لم نبغض اليهود والنصارى والكفار، هذا من عطف العام على الخاص، أننا ضللنا ضلالا بعيدا. الله عز وجل يبغضهم وأن تحبهم، النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم وأن تحبهم، الأنبياء جميعا يلعنونهم وأن تحبهم، أين أنت من هذه الأحاديث وهذه الآيات؟ يعني لو كان من باب الدنيا، أهل الدنيا ألم يقع بينهم التباغض؟ كم من إنسان يبغض زوجته لماذا عصته في مسألة، وكم من إنسان يبغض ولده لماذا لم يطبق له هذا الفعل، وكم من إنسان يبغض جاره لقمامة وضعها على بابه، أو أذية لولده أو أذية لزوجته. يعني إلى أن نأتي إلى مسائل الإيمان ومسائل التوحيد، مسائل العقيدة، ونحبهم من أجلها، قوم لم نسلم منهم في ديننا، ولم نسلم منهم في دنيانا، ولن نسلم منهم في أي شيء من شأننا. ما الذي دمر بلدان المسلمين وأوصلها إلى ما أوصلها إليه؟ مكر اليهود والنصارى بتوراتهم وتأجيجهم لمثل هذا البلاء العظيم، ثم تحبه وتوده وأنت تعلم أنه يخالفك في معتقدك ويخالفك في طريقتك ويسعى في زحزحتك عن دينك، بل يسعى في إلغائك من الخريطة كما يقولون. والله لو استطاع الكفار من اليهود والنصارى أن يلغوا المسلمين من الخريطة لألغوهم بلمسة زر، هذه الذي يسمونها القنابل الهيدروجينية والقنابل الإلكترونية والقنابل الذرية. لو كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون إنهاء المسلمين من الخريطة لفعلوها، لكن يعلمون أنهم عاجزون، وإنما يهيبون على الناس بمثل هذه الأسلحة. نعم قد يكون فيه أسلحة قوية، لكن بمثل هذه الذي تحول الإنسان إلى مثل العجينة، أو كذلك هذه القنبلة تقضي على شعب، هذا كذب، وهم أحرص الناس على حياة. ومع ذلك سيبغي الله عز وجل ما يغيظهم. هذه الآية عليهم أشد عليهم من الصواريخ والدبابات، ابقاء هذه الآية في المصحف ستبقى رغما عنهم وعن من يدعو إلى التقارب والاتحاد معهم. ستبقى هذه الآية محفوظة في صدور الرجال ومحفوظة في مصاحف المسلمين، ولن ترفع من الأرض إلا في الليلة التي يرفع الله فيها المصحف من الأرض، عند ذلك ترفع هذه الآية، لأنه بعد ذلك سيموت المسلمون ويبقى الكفار. فلا بد أن يغاض اليهود والنصارى. نعم نحن نطبق فيهم حكم الله، لا يجوز قتل المعاهد، من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، لا يجوز أخذ أموالهم ظلما وعدوانا، لا يجوز الاعتداء عليهم. إذا لقيناهم في طريق سلموا علينا نقول عليكم، تجري عليهم أحكام الله. من دخل تحت حكم الإمام مستأمن لا يجوز أن يقتل أو يتعرض له، صارت نفسه معصومة بحكم الإسلام. لكن يعني أن تجد من يسعى إلى ودهم وحبهم، هذه المصيبة، والله هذه كارثة. يعني أهون أن تصاب بكل بلاء ولا تصاب بهذه المصيبة، حب اليهودي والنصراني والبوذي والمشرك المندد وعابد القبر وعابد الوثن والساحر وما في بابهم، حب الرافضي حب الباطني، لأن تصاب بكل بلية من البلايا الجسمية أو البدنية وما في بابها، أهون من أن تحب هؤلاء تحشر معهم. المرء مع من أحب، والله أن من يحب اليهود والنصارى لدينهم ولشأنهم أنه يحشر معهم، وسيذكر هذا حين يقول الله عز وجل لهم، يشير لهم اشربوا من النار، أو يقولون عطشنا يا ربنا فيشار لهم إلى النار فيتقادعون فيها، وكل مع حبيبه كل مع صاحبه. المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم من الصالحين، ومحب اليهود والنصارى مع اليهود والنصارى ومن إليهم من الكافرين. كنا قد توقفنا عن كثير من هذه الخطابات، لا لأننا لسنا بحاجة إليها، لكن لشغل الناس بنشر العقيدة ونشر العلم ومدارسة المواعظ ونحو ذلك، لكن أن تأتي الطامة الكبرى أن يدعى إلى تساوين مع اليهود والنصارى، يعني 1420 سنة تذهب هباء، كل الكتب المصنفة ببغض اليهود والنصارى غير صحيحة، كل الأحكام الشرعية المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصار عليها العلماء كلها باطلة. نأتي نأخذ ماذا صفقة القرن حق ترامب حتى يرضى عنا اليهود والنصارى قبل ذلك بعد بلفور؟ وما تنتهي مطالبهم، كل يوم سيأتون بمطلب، كل يوم سيأتوا بمطلب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أوباما هو يعتبر من المرتدين لأن أصوله إسلامية، وجدته يذكر أنها ما زالت مسلمة إلى الآن. أوباما هذا الخبيث دخل إلى إفريقيا يسوق اللواط، اللواط مع ما هم فيه من الكفر، إلا أنها ما طابت أنفسهم بذلك حتى يعني يؤججوا الفساد أكثر وأكثر بين الناس. دخل من دولة إلى دولة، والله جاءت تلك الأيام وأنا في تنزانيا أن العجم الجهال وبعضهم ربما من النصارى في ذلك البلد يتألمون من نزول أوباما. لماذا؟ لأنه يسوق اللواط ويعرض على الحكومات أن المساعدات الأمريكية العسكرية أو الاقتصادية ستتوقف إلا أن يؤذن باللواط في بلدانهم، فتألمت الشعوب. فلن يتوقف اليهود والنصارى عن إضلال المسلمين، بل عن إضلال أنفسهم فضلا عن غيرهم. فالله عز وجل قد وصفهم بأنهم مغضوب عليهم لشدة ضلالهم، وبأنهم ضالون لتعمق الضلال فيهم. فما تأتي أنت في آخر الزمان وتقول هؤلاء أخلاقهم وإلا هؤلاء معاملاتهم، لا يعني تغتر بملمس الحية. الحية من يعني جلدها يعتبر من أرق الجلود ملمسا وبرودة، ربما إذا مر على رجلك تشعر ببرودة جميلة، لكن بعد ذلك ستجد منها الهلكة. فهكذا والله، أسأل الله عز وجل أن يتوفانا إليه غير مفتونين بحب اليهود والنصارى وحب المجوس وحب المشركين المنددين. قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإن قيل أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، قيل لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله لا يكون ذلك إيمانا بالله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون الدين الحق، أضاف الاسم إلى الصفة، وقال قتادة: الحق هو الله، أي لا يدينون دين الله ودين الإسلام. وقال أبو عبيدة: معناه لا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية وهي الخراج المضروب على رقابهم، عن يد عن كهل وذلة. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس أعطاه عن يد. قال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل عن يد، أي عن نقد لا نسيئة. وقيل عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم، وهم صاغرون أذلاء مقهورون. قال عكرمة: يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس. وعن ابن عباس قال: تؤخذ منه ويوطع عنقه. وقال الكلبي: إذا أعطى صفع في قفاه. وقيل: يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمته. كل هذا لا دليل عليه. وقيل: يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف. وقيل: إعطاؤه إياها هو الصغار. هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه الشافعي وغيره. وقال الشافعي رحمه الله: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم. واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين، وهم اليهود والنصارى إذ لم يكونوا عربا. واختلفوا في الكتاب العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم، فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة، وهو رجل من العرب يقال له إنه من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلى المرتد. وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب على العموم، وتؤخذ من مشرك العجم، ولا تؤخذ من مشرك العرب. وقال أبو يوسف: لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا، وتؤخذ من العجم كتابيا كان أو مشركا. وأما المجوس فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. خرجه البخاري. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أبو نعم زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. قال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك وإنما تؤخذ من أهل الكتاب. واختلف في أن المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا. فروي عن علي رضي الله عنه قال كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا قد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. لا يثبت فيه سعيد بن مرزبان. واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتاب. أما من دخل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل يقرون بالجزية وتحل مناكحتهم وذبائحهم، وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو قبله يقرون بالجزية تغليبا لحقن الدم ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليبا للتحريم. فمنهم نصارى العرب من طنوخ وبهراء وبني تغلب أقرهم عمر رضي الله عنه على الجزية وقال لا تحل لنا ذبائحهم. وأما قدر الجزية فأقله دينار لا يجوز أن ينقص منه ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط لما أخبر أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو العباس أبو العيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا، يعني نوع من اللباس من لباس أهل اليمن نسبة إلى منطقة المعافر من تعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم أي بالغ دينارا، ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط. وفيه دليل على أنها لا تجب على الصبيان وكذلك لا تجب على النسوان، إنما تأخذ من الأحرار البالغين العاقلين البالغين من الرجال، لكن الحديث هذا فيه انقطاع. وذهب قوم إلى أنه على كل مسر 4 دنانير وعلى كل متوسط ديناران وعلى كل فقير دينار، وهو قول أصحاب الرأي، القول الأول أصوب. والدينار 4 جرام من الذهب. إلى هنا والحمد لله.